ازيكم عاملين ايه؟ المرة دي هقول لكم خبر حلو. انا اتخرجت بعد 5 سنين من 2017 في فترة كده كانت انا كنت ثانوية وتقريبا عشت 14-15 سنة في الخليج. ولما جيت طبعا كنا بننزل اجازات، ولما جيت انزل مصر نزلت على الجامعة عشان استقر. وقعدت انا فاكر حتى اول يوم رحت، وفاكر اول اغنية سمعتها، وفاكر كل التفاصيل دي. بصراحة مش فاكر هي كانت تفاصيل حلوة ولا وحشة، بس كان فيها قصص كتير. 5 سنين من عمري فترة كبيرة، فحاجة حلوة ان الفترة دي خلصت، سواء خلصت بشكل حلو او وحش، بس المهم اللي انت عايز تحققه حققته، اللي انت عايز تتعلمه اتعلمته. هذه حاجة حلوة بالنسبة لي. حاجة من الحاجات المشتركة اللي حابب أتكلم فيها هي بصراحة فيلم لازمني فترة طويلة جدا. اتفرجت على الفيلم ده مثلا حوالي 300 مرة مثلا، ده بالميت يعني. بس مش دي الفكرة، مش ده اللي أنا جاي أتكلم عليه. اللي أنا جاي أتكلم عليه هو البرسبكتيف بتاعي اللي اتغير في طول السنين دي وانا بتفرج على الفيلم. من طبعا بتكلم عن 45 يوم، وهفكركم بالفيلم كان بيتكلم عن ايه. بس الاهم من كل ده هو ان 45 يوم بالنسبة لي هو كان في حاجة شداني من وانا صغير. انا تقريبا اتفرجت عليه مثلا في 2007-2008 من اول ما طلع. فيلم كئيب جدا لدرجة مش طبيعية، وحسيت ان لا، الفيلم ده انا ممكن امثل فيه، انا اقدر امثل فيه. ولحد دلوقتي مقتنع ان انا يمكن احسن حد يقدر يمثل فيه بعد احمد الفيشاوي. مش عشان حاجة، بس في حاجة كانت شداني الفيلم ده. طبعا من وانا صغير وانا بتفرج عليه في حاجات طبعا ما كنتش فاهمها. لما جيت اتفرج عليه تاني في برضو حاجات مش مكملة القصة، وبعدها 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 لا حازم، الفيلم ده بيتكلم عنك. وبعدين ابتدي اعدي اعدي اعدي، ابتدي اكتشف حاجات في نفسي بعد ما ارجع واقعد لوحدي، وعشت اخر فتره في الجامعه دي لوحدي. باكل لوحدي، بنام لوحدي، بطبخ لوحدي، بذاكر لوحدي، بعمل كل حاجه لوحدي. فمش بتلاقي غير نفسك ان انت تقعد معاها. الفكرة بقى والأهم من ده كله هو أن أنا اكتشفت حاجة مهمة جدا، أن أنا أصلا ما كنتش بحب نفسي. أنا عندي كمية مشاعر رهيبة الحمد لله، بس أحب نفسي لا. الموضوع مش بالسهولة دي، يعني ما هوش زرار كده دوس عليه حب نفسك أو شوف المميز في نفسك. أوكي، ممكن يبقى عقلي واعي حازم حلو في إيه وحازم مش مميز في إيه، العقل شغال، مش دي الفكرة. بس ايه اللي بيحرك حاجة زي كده؟ ايه اللي يخلي عقلك يتحرك؟ ايه اللي يخلي عقلك ينبض؟ هو مشاعر، هو قلبك، هو الحاجة الحلوة، هي الحاجة اللي بتخلي طعم، او تقدر تقول كده رسمة ابيض واسود، هي اللي بتلونها. المشاعر قد ايه حاجة جميلة لو اتحطت صح. فحالتي بقى هي اتحطت غلط، وما كنتش عارف احب نفسي احبها ازاي. طيب حازم مثلا شاطر في كذا، من فرحتي مفيش، مش فاهم، مش كأني في حبل مقطوع، فالفكرة مش في دماغي أصلا. اكتشفت حاجات زي كده طبعا بعد أيام وفترات ومواقف. طيب ازاي أحب نفسي؟ مش عارف. طب الحل في ايه؟ طيب، طب كنت عايش ازاي طيب الفترة دي؟ هقول لكم الحقيقة. كنت بستنى الفاليديشن او الحاجة اللي تحسسني بنفسي ان انا اساسا عايش من الناس اللي حواليا. وبصوا، هي دي مش حاجة وحشة، في شرط، الشرط ده ان اللي انت بتتعامل معهم يبقوا روبوتس، يعني تدوس زرار يديك الفاليديشن اللي انت عايزه، ساعتها ممكن حاجة زي كده تنفع. بس ما تنفعش ابدا وانت بتتعامل مع بشر، تتعامل مع النفوس البشرية. وأحط جانب للنفوس البشرية هي المشاعر المتضاربة. أنت بتتعامل مع 100,000 نوع من المشاعر، غيرة، حقد، فرح، حسد، كذا، والليستة طويلة يا عمي، طويلة. مش هتخلص. والحاجات دي بتتغير في لحظة، في ثانية، موقف يحصل يغير نفسية وكذا. عمرك انت شخصيا ما تعرف نفسيتك كاملة عاملة ازاي. اوعى تحكم على نفسك بسبب نفسية. فهو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه. ففي يوم احس ان انا احسن واحد في الدنيا، وفي يوم احس ان انا اساسا ما ينفعش ابقى موجود، فلاني عايف طيار. طيب ازاي يبقى عندي القدرة على حاجة زي كده؟ ازاي اصلا افكر فيها؟ ورا كل الحاجات دي والمنتاليتي دي والتفكير ده كله، حسيت ان كل ما بلف 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 واخش تجارب هنا 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 بتاع، برجع للفيلم ده وكأنه بيكلمني بيقول لي حاجة. طيب احمد يسري المخرج طبعا كان ليه تارجت اودينس بيكلمهم، بس التارجت اودينس لما جات لحازم هي ما جاتش لحازم دلوقتي، هي جات لحازم هو طفل. الفيلم ده بيكلم الطفل اللي جوايا، واكشلي انا علاقتي بالطفل اللي جوايا اقوى بكتير من علاقتي بحازم دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بسمع الطفل اللي جوايا جدا، حتى لما كنت بقصه كنت بقصه على الطفل اللي جوايا جدا، وبحاول افهم هو بيحب ايه وبيكره ايه. ولحد دلوقتي، لحد اللحظة دي بعد 22 وداخل في 23، لسه محتفظ بنفس الهوايات اللي انا كنت بحبها من وانا صغير. هي لحد دلوقتي بقدرها ومش عايز اسيبها تروح، لان انا حبيتها بجد، حبيتها من غير قيود، حبيتها من غير ان انا ابقى فلاشي واعجب الناس. لا 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 خالص، حب بيور من غير حد، من غير حتى عناصر بشرية فيه. بحب حاجات بسيطة، بحب حاجات قلبي تشدلها، بحب حاجات نفسي اتعلم وازود فيها وعلي في المجال اللي فيها واشتغل واشتغل واشتغل، حاجة قلبي نبض لها فكأنها رسمة وتلونت. فعشان كده انا بقدر جدا حاجة زي كده. الفيلم ده بقى كان بيكلم الطفل اللي جوايا هنا. الفكرة كلها هو ان بعد ما كبرت ابتديت استوعب الحاجات دي، وابتديت استوعب قد ايه انا كنت مقصر في حق نفسي، وقد ايه قد ايه كنت ظالم نفسي. يعني هقول لكم حاجة، في حاجة اسمها بتريال بوند او الخيانة. الخيانة دي مش بس بتحصل مع اللي حواليك، انت ساعات ممكن تخون الثقة بتاعت نفسك، انت بتخون الشيء اللي جواك، بتخون نفسك. ده اللي انا كان قصدي عليه. انا كنت بخون نفسي، بس الطفل اللي جواي ما كنتش بخونه، كنت بسمعه بشوف هو محتاج ايه بس خلاص. حتى لو الطفل ده ليه احتياجات راحت، لو الحاجات دي انا ما خدتهاش وانا طفل، حتى لو انا خدتها دلوقتي ملهاش طعم ملهاش تأثير. فكنت حاطط اهداف واحلام لطفل، حتى لو اتحققت وانا بذلت فيها مجهود كبير جدا على فكرة، هي مش هتحل حاجة خالص. فكأني نطيت 20 سنة وانا لسه راجع للطفل الصغير. ده اللي انا كان قصدي عليه. فالفيلم ده كان بيكلم الطفل ده، بيكلم احساس جواه، وده عبقرية التجسيد فيه. خليني الاول اكلمكم عن الفيلم او افكركم بيه. طبعا ده كان اول حلقة ليا، اول حلقة عملتها، وطبعا المونتاج كان وحش قوي، و كنت مشغل كده الساوند تراك بتاع الفيلم كان ورا كده على التليفون، وكان اول ريكوردينج ليا. وانا فاكر اليوم ده، انا الحقيقه كنت مستني سبورت من حد معين ان هو يشجعني على فكره ان انا اتكلم او كذا او كذا، بس للاسف افكار الشخص ده كانت ما كانتش صح، ما كانتش نفسيتها سويه خالص. فعشان كده انا للاسف ما خدتش الفاليديشن المطلوب، والحمد لله ان انا ما خدتوش. الحمد لله ان انا خدت القرار ده مني انا، مش علشان حد. فقررت اتكلم في الفيلم ده لاول مره. اللي انا فاكره ان انا اتكلمت عن الاخراج وكذا وشويه القصه، وافكركم بيها برضو. بس الفيلم ده عموما 45 يوم، انا ارتبطت جدا بشخصية احمد عز الدين اللي هو احمد الفيشاوي. الفيلم ده يعتبر، او لو هنكلاسيفايت ان هو كجانرة معينة، هو غامض. والاهم من ده كله فيلم فيه ويزدم في الاخر، في درس تقيل قوي 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 تتعلمه في الآخر. أي نعم هو درس حزين أنا عارف، بس فعلا فيلم تربوي في الأول وفي الآخر. بيتكلم بيسيكلي إزاي رد فعل الأهل على أي غلطة الابن بيعملها أو الولاد عموما، إزاي ردود فعل الأهل دي ممكن تإنفلونس حياة الولاد أو البنات عموما، يعني قصدي الأطفال. والأطفال دي لحد يعني السن ما بينتهيش، يعني ممكن حاجة تحصل وانت عندك سنتين تفضل فاكرة تعمل تروما. فإزاي بقى الحاجات دي بتإنفلونس حياة الأطفال وسلوكهم والحاجات دي كلها. الفيلم بيتكلم، هو طبعا فيلم جريمة، مكتوب يعني ان هو جريمة عائلية يعني. والأحلى من ده كله هو ان هو بيبين دوافع كل شخصية في الفيلم. أحمد كان المضحي، المضحي في كل حاجة، المضحي وباع نفسه حتى، لأنه ما كانش بيحب نفسه بس بيحب أهله أكتر منه. وأبوه خاين، أمه خاينة، فطبعا في البرسبكتيف بتاعه، أنا هحكي لكم القصة تاني. أمه خاينة وأبوه قاتل، خبى السر بتاعهم عن أخته عشان صورتهم ما تتهزش في عيون أخته. أخته كانت البنت المدللة الجميلة اللي علاقتهم كانت كويسة جدا، بس ما صدقتش حاجة زي كده وما بذلتش ربع مجهود علشان تعرف أخوها بريء ولا لأ.
أنت ليه عملت كده؟ قولي إنك ما قتلتهمش، قول أي حاجة، اكذب عليها. عندك حاجة تقولها لي؟ بصيري عمري ما هقدر اسمعك اللي انت عملته، عمري.
احمد عز الدين متهم بقتل ابوه وامه، هو طبعا ما قتلهمش، هو حط بصماته على المسدس لانه المضحي، هو اللي قرر يسكت. الفيلم ده علمني ان السكوت ساعات حكمة ومهابة، وساعات ممكن يوديك في داهية. الكلام ساعات بيوجع لو اتكلمت، وساعات بيكون راحة وبيكون حاجة حلوة، بس ده يعتمد على ايه؟ على مجهودك انت بتحط الكلام ده فين، الكلام ده انت بتستخدم الكلام ده مع مين. مش اي جرحة او اي مشكلة او اي حاجة جواك تطلع تقولها لأي حد خالص، او لو هتقولها تقولها بهدف، اي هدف في الدنيا غير ان انت تستنى رد فعل من الناس دي. ممكن تديها نصيحة، ممكن تديها ان انت بتشير عموما، بس ما ينفعش يبقى فيه عشم في حاجة زي كده. يا اما تختار الشخص ده كويس جدا تفصح له بكل مشاعرك، والمناسبة هو ما اعتقدش ان هو ينفع يبقى اكتر من شخص واحد خالص، هو شخص يكون قريب منك اكتر، حد قريب ليك. ولو ما لقيتوش اوعى تطلع السر ده، مش معنى انك ما لقيتش الحد المناسب ده انك تقبل بستاندر ده اقل منك، ده اللي انا قصدي عليه. الفيلم ده عموما افكركم بيه هو احمد عز الدين، لو احمد الفيشاوي، متهم بقتل ابوه وامه، أبوه عز الدين فهمي وأمه سوزي اللي هي غدا عبد الرازق، وطبعا بيسكت. والمحكمة بتقرر إن هي تحطه في مصحة نفسية لمدة 45 يوم لحد ما تحدد حالته العقلية، وطبعا بيقع الاختيار على الدكتور راهب الأسعد اللي هو هشام سليم ده، علشان يتابع حالة أحمد عز الدين ويكتب تقرير للمحكمة. والدكتور راهب طبعا متجوز من سلمى اللي هي شيرين الطحان، وجوازهم قعد 5 سنين، وكان ليهم طفل بس يعني ما حصلش نصيب، يعني مات قبل ما يتولد يعني. بس طبعا هما الاثنين، هو مفروض دكتور نفساني، وهما الاثنين طبعا عايشين في غربة عن بعضهم، والحاجة الوحيدة لغة التواصل اللي بينهم هي ان هما عايشين في مكان واحد وبيناموا على نفس السرير فقط، مش اي حاجة تانية. واحد بيخش وتاني بيخرج، والدكتور جاله تذكرتين لليونان عشان يقضي اجازه مع مراته، بس طبعا السفر اتاجل وحصل لهم مشكله كبيره بسبب قضيه احمد عز الدين. اللي اكتشف الدكتور راهب ان احمد، طبعا مع ان احمد ما اتكلمش وفضل ساكت وحافظ سره، الدكتور اكتشف ان هو متمتع بكامل قواه العقليه، مش باقي بس غير الامضة بتاعته عليه. كان مستني ايه؟ ما نعرفش، بس كان في حاجة غلط، كان في فضول رهيب تجاه القصة دي، يمكن كان شايف نفسه فيها، الله أعلم. أحمد عز الدين في المصحة شاف نزيل اسمه سعد الأبيض اللي هو صلاح سرحان الله يرحمه، اللي شاف مراته في حضن عاشقها وقتلهم هما الاتنين، ومن ساعتها لسانه انعقد، سكت، ما بقاش يعرف يتكلم، وتحط في المصحة من 8 سنين. وشاف أحمد عز الدين إن سعد الأبيض هو أكتر حد عرف يتأقلم مع حياة المصحة طول السنين دي، وقال اللاين ده:
ياخد سرهم ويكسروا معايا، يفضل ساكت وعمل نفسي منهم.
كانش ينفع أقول لأختي إن أمها خايفة، الست دي كانت أحلى حاجة في حياتها، مقدرش أكسر ده. الحاجة الوحيدة اللي بتصبرك على موت الناس اللي بتحبهم انك تفضل شايل ذكرياتهم الحلوة جواك، حتى دي اتخذت منه.
اتجوز القتيلين الطيار عز الدين فهمي الله يرحمه عزة أبعوف وسوزي غادة عبد الرازق عن حب متبادل بينهم. ولما سوزي خلفت ابنها أحمد بعد حمل وصل لسبع شهور، أحمد عز الدين فهمي جوزها شك في سلوك مراته بس ما طلقهاش، وفضل حابس الوساوس دي كلها جواه. بعدين جاب بنته نهال، وطبعا انتوا فاهمين هو شاكك ان ده مش ابنه، وجاب نهال، وطبعا اشبعها بالحب والدلال والعناية وكل الحاجات دي.
الوحيدة في حياتك انك كنت تشوفني كل يوم مرة تعذب وصابك، كنت بتتفنن في سنين المر ازاي، حتى انا شبابنا شكلت فيه كل ده عشان ايه؟ عشان ربنا اراد انه يجي في الشهر السابع، وانا كل ذنبي في الحياة اني اتجوزتك. عارف ليه يا عز؟ لأن حبيتك
بجد. مش فاهم حاجة أبدا.
وطبعا أحمد كان طفل طبيعي، عنده باور، عنده حاجات كتير محتاج يطلعها، عكس نهال كانت طفلة جميلة الهادية اللي سمعتها كويسة ومش عرفها أهلها. وطبعا أبو أحمد كان قاسي جدا عليه في عقابه، في حتى في حاجات أوفر يعني، في مواقف حتى لو أحمد كان معه حق فيها، وده كان باين في، وده موقف تروما بالنسبة لأحمد، إن هو كان في حفلة المفروض وشاف أمه يعني حد بيحاول يفلرت معاها، وبعدين هو خد قرار إن هو يطرطر عليه. طبعا حركة، طبعا طفل وغيران وبيغير على أمه، فقرر حاجة يعمل حاجة زي كده. ومن ساعتها أبوه شافه وضربه ضرب مبرح.
غلط. طب بصلي كده ليه يا ولد؟ طب بصلي كده ليه؟ طيب انا هعلمك تبصلي ازاي. اللي عملته تحت ده كان غلط. فاهم؟ كان غلط. فاهم؟ كان غلط. انت فاهم؟ انت فاهم؟ انت فاهم؟ محدش غيرك هيبوظ الولد ده. ازاي يا هادي ازاي بقى يسكن؟
هو انا حاضر يا باشا وراهم ايه؟ انا كان عندي غير كده
تمشي. يا كبيره مشغوله مع ضيوف الاثنين. افهميها زي ما تفهميها.
ما لفتش كفايه. بسامي يا احمد طلقني.
ما تطلعيهاش من دماغي. غيري ما كانش يستحمل.
احمد بعد كده احمد عنده تروما بالنسبه لموضوع الخيانه، وهقول لكم ليه انا جبت سيره بتريال بوند بعد كده. احمد قرر يساعد صاحبه في المدرسه وليد علشان مامته بتبخل عليه في المصروف بعد ما ابوه مات وانشغلت عنه بعشقها لانها طبعا بتخون ابوه. بعدين ايه، احمد قرر ان هو يقف جنب صاحبه ويسرق البيت ويسلمه المصروف لصاحبه. وطبعا احمد اتقبض عليه وابوه رفض يكلف له محامي حتى، وقال ايه عشان يتربى.
عايزين اعمل ايه؟ اروح اقول لهم ابني حرامي عشان خاطري يخرجوه؟
لا مش هتيجي معايا، هروح لوحدي.
ايوه انا اصلي ناقص فضايح.
احنا في الفضايح دلوقتي ولا فين اللي بيضيع مني؟ ارجوك يا عز لو كان ليك اي مشكله معايا بلاش احمد يكون طرف فيها.
خليه يتربى.
على اذنك يا نسمه.
استني عنك. انت لو خرجتي مش هشوفي ابنك تاني ابدا، لا دلوقت ولا بعدين. انت عارفه كده.
ومش بس كده، منع مامته ان هي تتصل بيه اصلا. فالقاضي خالد الباجوري اضطر ان هو يحطه في الاصلاحيه. طول الاربع سنين ابوه رفض ان هو يزوره، ولما خرج ورجع البيت كمل دراسته ودرس ارت وجاب موتوسيكل. ده احلى حاجه في الدنيا، انا بعشق الموتوسيكلات. وابوه ما كانش بيسمح ان هو عادي هو يركب الموتوسيكل يلعب جاز، بس اخته ما ينفعش تركب الموتوسيكل. وعلاقه احمد واخته كانت علاقه حلوه، المفروض كانوا قريبين لبعض وبيحبوا بعض. وبعديها احمد قرر ان هو يبعد عن ابوه، اللي هو لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه بيعامله بالطريقه دي. وده حوار دار بينه وبين اخته.
مش فاهمه بابا بيتعامل معاك كده ليه.
لما انا افهم
بعديها كلم اكاديميه الطيران في فلوريدا. بعدين جاله الاكسبتنس ليتر وراح لابوه. وابوه
اتقبلت في أكاديمية الطيران في فلوريدا، فاضل لي بس $1,000 عشان أحجز مكان.
وريني جواب. أنت فاكر نفسك هتبقى طيار بجد؟ إحنا ابني ما صدق ده. إذا قابلت في الجامعة الأمريكية المفروض تحمد ربنا. ركز في جامعتك، بتاخد لك شهادة تنفعك، سيبك من الوهم اللي انت فيه ده.
بقول لحضرتك خلاص اتقبلت، فاضل بس ادفع واجهز نفسي للصف.
انت ليه مش عايز تفهم؟ انت ما ينفعش تبقى طيار. عشان تبقى طيار لازم تكون راجل بحق وحقيقي، لازم تبقى قد المسؤولية. وانت لغاية دلوقتي لا اثبتت انك راجل ولا حتى عندك ريحة المسؤولية. ركز شويه في جامعتك وسيبك من الكلام الفارغ اللي انت فيه ده.
انا جاي اقول لحضرتك اني مسافر، انا مش جاي اخد اسمك. بابا ارجوك ما تقفش في طريقي. كل اللي طالبه منك انك تديني فرصه ابقى زيك.
كرمش مستقبله في ايده علشان كان بيعامله ند بند، وكان بس كل الحكاية طلب ان هو يديله فلوس يبقى زيه، يديله الفرصة. بعديها أحمد بيسيب البيت عشان يروح يقعد في شاليه العجمي تبع واحد من صحابه. بعدين اتعرف على جارته اللي هي نرمين أو لانا سعيد، دي اللي كانت برضو عايشة في شاليه جارته لوحدها علشان بتحاول تفكر وتاخد قرار يا ترى تسافر تدرس آرت برضو ولا علشان تقعد مع مامتها وبتاعه وما تسيبش مامتها لوحدها. وطبعا حصل قرب بين أحمد ونرمين، واتمنى طبعا ترجاها ان هي ما تسافرش.
هترجع تاني
لما الساعة دي تلف لفة كاملة؟ هتكون عندك.
خلي بالك من نفسك.
في عيد ميلاد أخته حاول يحتفل معاها ورجع القاهرة، وراح طبعا من وراء أهله عشان يحتفل بيها. وأخته صممت إن هي بعد ما تتم 17 تركب الموتوسيكل معاه. طبعا للأسف ستيريوتايب الموتوسيكلات في أي فيلم مصري أو أي فيلم أكشلي إنه لازم حادثة. وطبعا الحادثة دي كانت سبب إن نهالي جيلها شلل و أو يعني تفقد المشي عموما. الحاجة دي ما كانتش واضحة قوي، وانا بصراحة يعني مش ما بفهمش قوي في الحاجات دي. وطبعا حصل كونفليكت كبير جدا بين احمد وابوه. احمد رجع العجمي واكتشف ان نرمين مشيت وسابت له الساعة بتاعتها. وبعدين احمد رجع القاهرة بعد ما كريم المستكاوي اللي هو كان عايز يتجوز اخته، طبعا عزة أبوعوف رفض ان اخته تتجوز ابنته تتجوز علشان هي كانت لسه بتدرس. وبعدين هو راح لاحمد العجمي عشان يتكلم معاه، واحمد رجع القاهره واجه ابوه. وطبعا ابوه على قد ما هو كان حد نارسيسست وبارانويد اتكلم معاه وقال له ان هو يعني ان هو كان بيعمل كل ده عشانه. وطبعا للأسف أحمد اتعاطف جدا معاه، وعلشان أبوه يكسب أحمد في صفه كرهه في أمه، كرهه في أمه وأقنعه إن هي خاينة.
تعرف أمك إيه؟ ما تتكلمش عن أمي. تعرف أمك فين دلوقتي؟ ربيت أمك ركنا قدام 12 شارع أبو الفيلة دلوقتي. لو ما كنتش مصدقني روح وشوف بنفسك.
أنا مش مصدقك.
أنا عمري ما كدبت عليك. أنا أبوك. صدقني يا ابني أنا مش هعيشلك. أحكي لك يوم تقولي نفسك فيه أنا ياريت اديت نفسي الفرصة عشان أسمع كلام الراجل ده وأفهم هو عايز مني إيه بالظبط اللي عمله معايا طول حياتي. لكن اللي عايزك تبقى متأكد منه إن مفيش حد في الدنيا دي حب ولا بيخاف عليك قدي. كل الحكاية كنت عايزك تعرف الدنيا أكتر من كده شوية بس.
هو يا عيني مقدرش يكتم السر اللي جواه والشك اللي جواه، وراح يشوف وشاف الموقف ان امه في شقة على الشباك مع حد، ومقدرش يكمل السين ومشي. وطبعا امه ما كانتش خاينة، هي كانت بتأجر شقة علشان طبعا جوزها فقد عقله تماما وكان بيتعامل بطريقة مش طبيعية، فقررت ان هي تاخد ابنها وبنتها وتعيش في الشقة دي لحد ما جوزها يعني يرجع لصوابه المفروض. بس كانت طيبة يعني. لحد ما بتحصل سين ان احمد دخل الاسطبل بتاع الاحصنة علشان يقتل الحصان اللي كان عنده مرض، فان هو يطخ عيار خلاص يعني، ده كان احسن حاجة على حسب كلام البواب. كان متردد في قتله، ما قدرش طبعا لان هو كان قلبه رحيم جدا. لحد ما رجع الفيلا ودي كانت ترانزيشن، ساوند ترانزيشن كان حلو جدا، اللي هي صوت الطلقة اللي جوه الاسطبل وصوت الطلقة اللي بعد ما رجع الفيلا، لما حد ما طلع قط النوم ولا أبوه وأمه. أبوه قتل أمه، وبعدين أبوه حط المسدس في وش ابنه، وبعدين أبوه انتحر. أحمد اتصدم صدمة عمره وحط بصماته على المسدس عشان يحفظ السر اللي جواه.
أنت قادر تعيش بحياتك، بس أنا
شاطر. وترجع بقى طبعا كل دي فلاش باك. الفيلم ابتدى ان انت في المصحة، احمد بيحس ان سعد الابيض هو اكتر حد هو يقدر يتكلم معه ويطلع له السر اللي جواه. اختاره بعد، وطبعا سعد الابيض ما بيتكلمش، وحكى له حقيقه الجريمه كلها. بس بعد ايه تقرير وصل للمحكمه اللي اصدرت حكمها بالاعدام، والدكتور راهب استعد للسفر لليونان طبعا لوحده لان علاقته بمراته فاشله. وكان سين في المطار، وبرضه نرمين كانت في المطار مستنيه طيارتها. واخيرا سعد الابيض نطق بان احمد بريء، حاول يدور على الدكتور بس جات له حالة عصبية وفتحط يعني على الجلسة الكهرباء والحاجات دي. وأحمد اتعدم بعد الأربعين. رجع الأستاذ علاء يسري فاروق الفشاوي الله يرحمه لبيت جدة أحمد، وقال لها إن هو مين ويقرب لها إيه والكلام ده كله. رجع لها العربون اللي سوزي دفعته علشان تأجر الشقة، وهنا بتكتشف ان امه ما كانتش خاينه. بصراحه انا حسيت ان انا بمثل في الفيلم ده، حسيت ان الفيلم ده قريب ليا جدا اكتر من سين كانت بتتكلم لوحدها. الفيجوالز كانت قويه جدا في الفيلم ده، وعلى فكره البادجت كان واضح ان هو قليل جدا، البادجت ما كانش كبير، بس المخرج بجد كان شاطر جدا ان هو يطلع كل حاجة حلوة في الفيلم. للأسف هو فيلم كئيب انا عارف، بس في بقى نقطة مهمة جدا. احمد عنده علاقة بالخيانة قوية جدا. بتريل بوند مع نفسه، لان هو مضحي ومفيش حد كده اليومين دول، ما ينفعش يبقى حد بالعقلية دي. مسيره ايه في النهاية؟ احمد يسري قال لنا ان مسيره الاعدام، مع انه كان بيدافع عن ابوه وامه واخته اللي هي المفروض اكتر حد قريب ليه، باعه برضه. وطبعا لان هي مدللة ومتعودة ان كل حاجة تجيلها، كانت بس بتعاتبه وخلاص. وكانت في سين من اصعب السينز اللي انا شفتها في حياتي. فالخيانة من اول موقف من هو كان صغير، لما شاف حد بيفلرت مع امه في حفلة وابوه ضربه، ده اول حاجة. تاني موقف لما شاف صاحبه امه بتخونه وهو كان بيسرق الفلوس، برضو كان موقف خيانة. فالخيانة بالنسبة له مش مجرد كانت حاجة من الناس اللي حواليه، الخيانة كمان كانت خيانة من النفس، من الناس اللي جواه. فده خلق جواه تروما. التروما دي لو ما كانش حفظ سرهم وما كانش ضحى بكل ده كان هيعيش بتروما سيئة جدا. وأعراض التروما دي أو البتريال بوند دي هي عموما هي شيم، ده أقل جزء فيها إنه يبقى حاسس بالعار أصلا. العار ده هيخليه يكسر بتريال تاني، خيانة تانية في ربطة إيه؟ الثقة. الناس اللي بتبقى شيم بيست وعندها ده يبقوا للأسف عندهم يعني معتقدات كده داخلية ان هم ما بيتحبوش، بيبقى عندهم دايما ايمان قوي جدا ان الناس لو عرفت حقيقتي وعرفت حقيقة التروما بتاعتي مش هيمشوا، هيسيبوني لوحدي او هيخنوني. بيصدقوا ان مفيش امل في التغيير، مش بيثقوا في اي حد بيهتم بيهم based on their merits. فخصوصا التروما دي بتبقى قوية جدا وبتبقى أعراضها قوية جدا لما البتريال بوند بتيجي من أكتر حد أنت بتثق فيه. بتهالي أنا مش محتاج أتكلم ليه الفيلم ده كبير أو بالنسبة لي هو قوي. الخيانة هي حاجة صعبة ومش حاجة سهلة. الخيانة على قد ما هي عنيفة، على قد ما حد انت اخترته وحطيت اديت له قلبك يا اخي، ضحيت اديت له كل حاجة، على قد ما الحد ده ممكن يخونك بس اوعى انت تخون نفسك. زي ما دايما هفكرك انت بتتعامل مع نفوس بشرية، ولما خد بالك انت لما بتختار حد او لما بنختار علاقة احنا الاتنين بنحط 100%، وفي اللحظة دي انت بتتعامل مع احط جانب من الطبيعة البشرية اللي هو الطمع، احساس الطمع او الانانية. فلما تفتكر المية في المية دي تفتكرها ستاندرد، بس لا هي مش ستاندرد. احنا لو هنعلي على بعض في حاجة نعلي على بعض في المجهود اللي بنحطه عشان بعض، عشان دايما نريأشور بعض ان احنا بنحب بعض، ومش بالافعال ولا بالكلام، بالاتنين مع بعض بكل الطرق بكل امكانياتك، فاهم قصدي؟ فلما الخيانة تيجي من الحد ده هي ممكن، على قد ما هي حاجة صعبة هي ممكن. والحد ده مش شرط حبيب أو حبيبة، لا لا لا، ممكن تيجي من أهلك، ممكن تيجي من صحابك، بس الجديد اللي أنا عرفته إن هي ممكن تيجي من نفسك، ودي أصعب أنواع الخيانة. مش هقولك ما تخونش نفسك لا، بس هقولك الفيلم ده قال نتيجة اللي بيخون نفسه بيحصل له إيه. الموت هيكون أحسن له، لان الوجع النفسي اللي جواك انت هتكون عايز توقفه، مش تعرف توقفه غير ان انت توقف نفسك اصلا. انا مكمل في الفيلم ده، خلصتوش، لان المخرج احمد يسري انا ممتن ليه جدا ان هو وراني سيناريو من السيناريوهات ونهاية، نهاية كانت ممكن حياتي تخلص بيها. فأنا مكمل في الطريق التاني، والأهم من ده كله هو إن مش هخون نفسي، ما ينفعش أخونها. لو العالم كله خان نفسي مش أنا اللي هخونها. فده كانت قصة حياتي مع الفيلم ده، وقد إيه هو جميل في معانيه وفي الدرس اللي بيديهولك. ومبسوط إن أنا شفت الدرس ده بالشكل ده، لأن ده ما كانش الدرس اللي أنا تعلمته قبل كده. أنا مبسوط الحمد لله، والأهم من ده كله هو أن الواحد بيفرح أنه هو اكتشف حاجة كانت تحت رجله، ما كانتش بعيدة، كانت تحت رجله، حل كان تحت رجله. فبيبتدي question أفكاره ويشوف هو منتاليتي بتاعته رايحة فين، بيحاول يطور وكل الكلام ده. بس الأحلى من ده كله إنك ما تخسرش الطفل اللي جواك، مش علشان ما تخونش نفسك إنك تبعد عن كل حد، إنك تاخد ده حجة أو تشوف الناس اللي حواليك أو نفسية الناس اللي حواليك. لأن خد بالك طول ما أنت مستوى ذكائك أو يعني ان انت تحلل اللي قدامك عالي، انت مستوى ان انت تبعد عن الناس هيزيد. فاحنا مش عايشين لوحدنا، ما ينفعش نعيش لوحدنا ابدا. ممكن ساعتها تختار انك تقعد لوحدك لوقت قليل، بس لازم تعرف ان انت هترجع تاني وهتتعامل مع الناس تاني. وعلى قد ما الناس فيها نفوس سيئة، على قد ما هم احسن حاجة تتعلم منهم. هتقولي اتعلم منهم ايه؟ اقل حاجة تعلم ان انت ما تخونش نفسك، وتعرف تحط لنفسك قيمة، وتحط لنفسك ليميتس. محدش هيدافع عن نفسك غيرك انت. حبها لان والله ما في حاجة تستاهل انها تتحب غيرها. الحلقة خلصت.